السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاء، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. وكنا انتهينا بفضل الله عز وجل من استعراض التفصيل لأحداث القصة، وكنا بدأنا في منطقة التعليقات، تعليقات على القصة بصح التعبير، وكنا قلنا ان في تعليقات تخص تفاصيل جوه القصة وفي تعليقات اخرى، وكنا انتهينا من التعليقات اللي موجودة في الآية رقم 22، ونبدأ ان شاء الله في التعليقات اللي موجودة في الآيات اللي بعدها. في الآية رقم 23 ربنا بيقول ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، وفي الآية 24 بيقول الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يقال يعني بعض المفسرين زي ابن كثير وغيره بيذكروا ان فيه سبب لنزول هذه الآيات، والسبب النزول ده ما بيربطوه زي ما قلنا بسبب اصلا نزول قصة اصحاب الكهف كلها، ويمكن قصة او نزول حتى سورة الكهف كلها. يقال ان مجموعة من المشركين ذهبوا لليهود، ارادوا ان هم ياخذوا منهم مجموعة من الامور اللي هي يعني يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم اياها تعجيزا له صلى الله عليه وسلم. فالمهم من الحاجات اللي هم اليهود أرشدوهم إليها أو قالوا لهم تسألوا عنها، أخبروهم إنهم يسألوا عن الروح. والحديث الحقيقة اللي فيه السؤال عن الروح هو يعني حديث صحيح يعني ومتلقى بالقبول، مفيش مشكلة. بس بقى الكلام في اللي جاي، وقالوا سألوه عن فتيات ذهبوا في الدهر عن أصحاب الكهف. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سأخبركم غدا، سأخبركم غدا. فتأخر الوحي عنه، يقال إنها 15 يوم، وبعض الروايات بتقول إنها 3 أيام. ولذلك يقولون، حتى يمكن الطالب بن عاشور كان ذكر المسألة دي، أن الله سبحانه بحمده من يعني من تودده للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأتاب في بداية الكلام، وإنما بعد ما انتهى بذكر القصة وأجابه إلى طلبته أو إلى سؤاله جاء هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الناس بتقول أنه لون من العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالحادثة دي، لو صحت الحادثة دي خلاص الأمور ماشية في سياقها الطبيعي. ففي ناس بتقول الكلام ده، لكن في ناس كتير ما لا يعني لا ترى صحة هذا الأثر أصلا، وبناء عليه أصلا يبقى المسألة دي كلها أو القصة دي كلها قد لا تكون حاضر. يمكن حتى طارق بن عاشور لما قال هذا اللون من العتاب قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلوبه كده، يعني حتى ذكر حديث حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المال فأعطاه، وسأله فأعطاه، وسأله فأعطاه، والنبي بعد ما أعطاه يعني وأجابه إلى طلبته قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، ثم وجهه التوجيه المعروف. وسأل سيدنا حكيم بن حزام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل أحدا شيئا بعدها أبدا، وقد كان فعلا أنه هو يعني ما سأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان يرسل الله سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عشان يأخذ عطاء ما كان يأخذ. المهم الشاهد أن هنا يقال أن ده عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه لما سئل في هذه الأسئلة قال سأجيبكم غدا. فلما تأخر إجابة النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم يستثني ما قالش إن شاء الله، فلما حصل الكلام ده فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه الوحي كلون من العتاب ليه. فيعني تأخير الوحي عتاب، ثم جاء يعني هذا الكلام تأكيدا لمسألة الايه العتاب. الحقيقة يعني مش عارف، ممكن لعلي انا من شخصيا الى ان القصة يعني لا تثبت يعني، ولان هو توجيه مهم وتوجيه اصلا كمان متعلق بالقصة العكس، يعني هو على ما يبدو انه درس من دروس القصة، درس عام من دروس القصة، مش لازم يكون مرتبط بالحدث ده. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. وخصوصا ان يعني عندنا في القرآن الكريم سيدنا اسماعيل صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابراهيم قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ونجد ان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ايضا قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم أنه هو أقسم أنه هو يطوف بنسائه فتلد كل واحدة منهم فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فلما حصل منه ذلك عوتب بأنه لم يتم ما أراد، وكان يعني في الحديث أنه كان لم ترزق إلا امرأة واحدة بنصف إنسان، خلاص يعني خرج حتى يعني مسخ مشوه وحتى مش يحق له ما أراد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام للصحابة، قالوا من التأكيد على أهمية المشيئة أو أهمية تقديم المشيئة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في كثير من كلامه وحواره نجد المسألة دي حاضر. ولذلك يعني لعل هو يكون مش لازم يكون عتاب مرتبط بحاجة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الحقيقة توجيه عام، يعني أنا ما أميل إلي أكثر من توجيه عام. طيب توجيه عام يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. في رأيي إن زي ما ربنا نبهنا لرد الأمور إليه في الماضي، نبهنا الرد الأمور إليه في المستقبل. يعني هو إحنا لازلنا في نفس خط التوجيه اللي هو الله أعلم ربي أعلم، اللي هو رد الأمور إلى الله، إن الإنسان لا يتخوض في حاجة تخص الماضي ولا يتخوض في حاجة تخص المستقبل، ولا يجزم بحاجة تخص الماضي ولا يجزم بحاجة تخص المستقبل. ما هو زي ما الماضي ده فيه غيوب، ده الغيوب اللي في الماضي غيوب نسبية مقارنة باللي في المستقبل غير مطلق. يعني غيب نسبي، يعني مثلا دلوقتي اللي بيحصل عندنا هنا او اللي بيحصل عند حضرتك او عند حضرتك دلوقتي هو بالنسبه لك انت شهاده، بالنسبه للي قاعد جنبك يشهده، لكن بالنسبه لواحد تاني في مكان تاني ده غيب نسبي، يعني هو غاب عنه هذا الشيء لكن نسبيا، لان هو الامر ده شهاده بالنسبه لبعض الناس، فبالنسبه لبعض الناس هو شهاده وبالنسبه لبعض الاخر هو ايه غيب، فيسمى غيب نسبي. ولذلك ده حتى للجن الوتر اللي الجن بيعزفوا عليه، مثلا واحد معاه جن ولا واحد ساحر او كاهن ويدخل عليه واحد يقول له انت اسمك فلان وابوك اسمه فلان وانت جاي لي عشان كده، طب يعني ويخبر لك ده اخبرني بامور غيبيه، هي الامور الغيبيه التي اخبره بها هي غيب نسبي مش غيب مطلق، لا يستطيع ان يخبره ويقول له بكره هيحصل كذا هتعمل كذا هيتم كذا بعد 10 ايام هيحصل كذا، ما اقدرش اقول الكلام ده اصلا لان ده غيب مطلق، وان كان بيبقى تخرصات، انما الغيب اللي هو النسبي الحاجات اللي حصلت امبارح اول امبارح ما هي كانت هي بالنسبه له هو كانت غيب ماشي نسبي، لكن كان مثلا القرين اللي كان مع الانسان ده هو عرف الكلام ده فيخبره القرين والقرين وانتهت القصه. يعني هي ببساطه شديده الماضي ممكن الغيب اللي فيه يبقى غيب نسبي، انما المستقبل اللي فيه غيب مطلق، اللي فيه غيب. فاذا كنت انا في الغيوب النسبيه اللي هي الماضيه برد الامر الى الله وما برجمش بالغيب، ربنا قال رجما بالغيب، وبحاول كمان ان انا لما اكون بتكلم لا اماري الا مراء ظاهرا ولا استفتي في هذا الامر احدا من اللي هم عادتهم الكذب ولا اللي هم ما عندهمش اخبار موثقه. اذا كان ده انا مامور بيه في اخبار الماضي، طب من باب اولى انا مامور بيه في امور الايه المستقبل، فاحنا لازلنا في نفس التوجيه اللي هو الايواء الى الله، برضه الايواء الى الله ان انا حتى في فيما يتعلق بامور المستقبل اؤوي فيها الى الله اهتداء. فانا اقول ان شاء الله، لان ان شاء الله بقى فيها الافتقار الى الله سبحانه وبحمده، فيها التوكل على الله سبحانه وبحمده، فيها وكانها بمثابة استئذان للرب سبحانه وبحمده، فيها خضوع للرب سبحانه وبحمده، فيها اقرار للرب سبحانه وبحمده بانه يعلم وبانه يقدر وبانه، ففيها كل العبوديات دي. هي ايواء في الحقيقه، يعني كلمه ان شاء الله احنا حتى لينا مقال في بالوحي ناحيه عن كلمه ان شاء الله وفكره الطقوسيه والعبوديه. يعني احنا للاسف شديد كلمه ان شاء الله عندنا احنا عايشينها في حياتنا ايه طقوسيه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، لدرجه ان احنا وصلنا لصوره سيئه من سوء استعمال الكلمه، لدرجه ان مثلا بعض الناس يجي يقول لطفله يا بابا، طفله يقول لبابا هتجيب الحاجه دي، يقول ان شاء الله، يقول لبابا ما تجيش ان شاء الله، لانه عوده انه يقول ان شاء الله ما بيعملش، ان شاء الله ما بيقضيش. فحتى للاسف سيئنا استعمال الكلمه، يقول الواحد ان شاء الله يعني مش هعمل يعني مش هقضي، لكن في الحقيقه والكلمه اصبحت طقوسيه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا عايزين نخرجها من يعني من اطار الطقوسيه، نتعود الى عبوديه، هي فيها عبوديه، في عبوديات مش عبوديه واحده، وفي رايي انها عبوديه ايواء الى الله، ايواء الله فيما يتعلق بالمستقبل. انت دلوقتي عندك المستقبل، فزي ما نبهنا ان احنا نؤوي في الماضي نبهنا ان احنا نؤوي في المستقبل، فتيجي فيما يخص المستقبل تقول ايه ولا انت عندك حاجه، فحد يقول لك هتعملها بكره ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، يعني الا ان تقول ان شاء الله. فمثلا حد يقول لك انت جاي بكره، تقول له جاي يا عم، طب فين بقى الايواء الى الله؟ فين هنا رد الامر الى الله؟ ده هنا بقى انت المفترض تؤوي الى الله زي ما الفتي او ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، فانت كانك بتقول كده، فتقول له ان شاء الله ان شاء الله افعل كذا. طيب واذكر ربك اذا نسيت. طب خلي انا نسيت الكلام ده، نسيت ان انا اقول ان شاء الله، فوقعت في مشكله حلها ايه؟ اذكر ربك. يعني ايه اذكر ربك؟ والله بقى في علماء يقولوا ايه، ممكن تقول المشيئه، لكن والله اعلم الاظهر واذكر ربك اذا نسيت، يعني اذكر دي من الذكر، يعني زي ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني انت لما لو نسيت وقعت في المشكله دي، ان انت ايه مثلا كنت المفروض يقول لك انت جاي بكره، تقول له جاي بكره، وبعدين تلاقي الامور كده مش ماشيه، ما فيش تيسير، فتنتبه ده انا نسيت اقول ان شاء الله، فتعمل ايه؟ تذكر ربك، زي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. فولا تقول شيء اني فعل ذلك غدا ان شاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، يعني لو وقع منك النسيان ده، او وقع منك النسيان ده، او وقع منك الغفله دي، اذكر ربك. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. يعني انت قول لما يحصل الكلام ده، لعل الله يهديني لاقرب من الحاله اللي فيها دي رشد. تمام؟ وده لو حصل اذا نسيت، يعني على ظهر السياق كده، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. تمام؟ او ان انت من الاول لما حد يقول لك مثلا، لما انت تريد انت تتكلم عن حاجه تعملها بكره، تقول ايه؟ تقول اني فاعل ذلك غدا ان شاء الله وعسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. يعني اكون كمان بكره في حاله افضل من انا فيها النهارده. لو ركزتوا هتجدوا هو تقريبا طلب الفتيه. يعني الفتيه قالوا ايه؟ قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. هم طلبوا كده. فانت بتقول ان شاء الله عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. لكن ممكن على الظاهر ان شاء الله تبقى اختصار الموضوع. يعني انت لما مثلا حد يقول لك هتعمل كده بكره، تقول له باذن الله ان شاء الله اعمله. ان شاء الله دي انت كده اويت الى الله. لو صح التعبير ان انت فوضت الامر الى الله سبحانه وبحمده، فبتقول ان شاء الله. طيب فانت بقى تيجي تقول ان شاء الله، انت كانك قلت ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. كانك قلت، انت لما قلت كده كانك حصل لك زي الفتيه ما قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم امركم مرفقه. يبقى اذا انت لما هتقولش ان شاء الله، ايه اللي هيحصل؟ هتتعسر الامور، مش هتبقى ماشيه بوضعات طبيعي. لان لو ان العبد فعل ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه، يترفق بيكم ويبقى الامر سهل ويسير ويجري على التيسير. فلما هو المفروض ان المشهد كده، المشهد ان انت ربنا بيوصيك زي ما وصاك بحاجات تخص الماضي، بيوصيك بحاجات تخص المستقبل. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. المفروض لو قلت ان شاء الله كانك اويت الى الله اهتداء. فانت كانك بتطلب من الله سبحانه وبحمده انه يقويك بكره، يقويك في الامر ده، انه يهيئ لك من لدن، انه سبحانه وبحمده يؤتيك من لدنه رحمة ويهيئ لك من أمرك رشدا، ينشر لك من رحمته ويهيئ لك من أمرك مرفقة. المفروض أنت طلبت كده. طب الحالة بقى التانية، نسيت، اللي هيحصل ده حاجة في المستقبل، نسيت تعمل إيه؟ طيب اذكر ربك إذا نسيت، يعني زي إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هتذكر من الذكر اللي هو ذكر القلب، ومن الذكر اللي هو ذكر اللسان. اذكر ربك، ربك، وكمان كلمة ربك عشان ربي أعلم بعدته. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، برضو تأكيد على ربوبية. اذكر ربك، اللي انت المفروض ما كنتش تعمل كده، أو نسيت أو غفل. إذا نسيت، طيب وفي الحالة دي بقى إيه؟ وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا اللي أنا فيه، لأقرب من هذا رشدا. يبقى ذكر الرشد وذكر الهدايه بيؤكد ان ده توجيه لكن في عالم المستقبل. في الحقيقه انا يعني قعدت فتره طويله جدا بطالع التفاسير فيما يتعلق بالايات دي، بل يعني انا حتى يمكن قبل تسجيل الحلقه نفسها انا قعدت اطالع تفاسير كتير، وده اللي يعني ارجو ان يكون القلب مطمئن لي. وبرضه لا يمنع يعني اذا كان بعض العلماء بيرى ان ده عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس في النهايه المؤدى واحد، ان انت من الاخر هنقول ايه؟ هنقول ان انت لما يكون حاجه تخص المستقبل قول ان شاء الله. يعني في النهايه برضو الكلام سواء على اللي احنا قلنا ده، او على اللي بعض الفضلاء بيقولوه، او على اللي موجود مثلا بعض كتب التفاسير، المؤدى في النهايه واحد، ان انت برضو لما الامر يكون يخص المستقبل هتعيش على منهجيه الايواء الى الله اهتداء، فتؤوي الى الله، ترد الامر الى الله في المستقبل. تمام؟ زي ما كنت بترد في امور الايه الماضي الا يا شاء الله واذكر ربك اذا نسيت قل عسى يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولذلك هنا باكد بس على حاجه على تفعيل المنهجيه دي نفسها منهجيه تقديم المشيئه لدرجه ان الواحد نفسه يعني سبحان الله مساله مدرسه الايه دي انا نفسي بقيت بستحي مثلا لما اجي اكتب بوست ولا حاجه اقول مثلا هنعمل كذا 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 ان شاء الله لا يعني احد بقى بيستحي يقول ان شاء الله هنعمل كذا 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 كذا, كذا. صحيح يعني ان انت يعني تقديم المشيئه فعلا هيجعلك تفوز بينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من امريكا مرفقه هيجعلك تفوز بان الله يؤتيك من لدنه رحمه ويهيئ لك من امريكا رشدا ان يحصل لك اللي يحصل فيك ان يقول لك الله سبحانه وسبحان الله دي بقى يعني مش هقول حتى على مستوى العلم لا على فعلا مستوى العمل والتطبيق هذا امر مشاهد ولو انت فعلت فعلا تقديم المشيئه في حياتكم بس مش طقوسيه يبقى عبوديه فعلا لا الامر هيختلف تماما تماما. ولذلك عايزين نضيفها للمفروض اللي احنا بنقول ان احنا عايزين ناخد اصول او اسس نفسها في بناء الفتيه دي برضو ان هم رد الامور الله فيما يتعلق بالمستقبل ولو حصل تقصير نعمل كذا واذكر ربك اذا نسيت. ولذلك سبحان الله ما اكرم الله سبحانه بحمده الانسان لو اخطا او وقع او نسى المفروض اصلا انا كنت بشبه الموضوع بايه بقول لو واحده النهارده مثلا هي يعني زوجها حضور كبير في حياتها وهي فعلا بتحترمه جدا جدا وبتقدره جدا لدرجه فعلا هي ما بتحبش تتحرك حركه او تسكن سكنه الا لما تستاذنه. لو ان الاخت دي مثلا هي ماشيه في الشارع مثلا جنب زوجها وقابلتها واحده فقالت لها بقول لك ايه ما تنسيش انا ان شاء الله بعد بكره عندي مناسبه مهمه ولازم تكوني معايا هتقول لها ما تقلقيش جايه لك وهي بتحبها وعايزه تروح لها ولا هتلاقيها لا تيجي تقول لها طب حاضر ثواني تستاذن زوجها وتتكلم ولا بقى هتروح تعمل ايه لا جايه ما تقلقيش وبعدين تفتكر كده ده جوزها ممكن يقلب عليها الدنيا فتقول لها بعد اذن ابو فلان هي قالها كده مجرد كلمه وخلاص. وممكن الصوره بقى الرابعه انها ايه تقول لها حاضر جاي وبعدين تفتكر تقول اه معلش اسف ثواني بس معلش انا اسفه معلش والله العظيم انا اسف يا ابو فلان معلش انا والله نسيت وقلت كده وخلاص لو انت مش عايزني اروح انا مش هروح خلاص انا بس بقرب بيها فكره ايه فكره ان احنا النهارده ان العبد يبقى انا هعمل حاجه حد يقول لي تيجي بكره هتعمل كذا بكره اقول له ان شاء الله يعني انا والله افوض الامر الى الله انا هاخد بالاسباب كده انا متوكل على الله الامر بيد الله انا ما املكش حاجه فالمفروض كده بيقولها فعلا هو انا ما اعرفش اقول حاجه تخص المستقبل الا لما اقول فيها ان شاء الله ده اصلا بيترجم او بيعكس حبنا لله وتقديرنا لله سبحانه وبحمده ويقيننا في الله سبحانه وبحمده وثقتنا في الله سبحانه وبحمده وارتضاءنا له ربا وارتضاءنا له وكيلا بيعكس معاني كبيره جدا جدا. طيب لو انا بقى مثلا هفترض ان زي الست اللي هي نسيت دي يعني انا مدافع عن كده قلت ان شاء الله قلت له ايوه جاي 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 عم طبعا ما فيهاش كلام وبعدين افتكرت فلازم فعلا فعلا يبقى اعتذاري او استغفاري ما يبقاش طقوسيه يبقى عبوديه ساعتها بقى واذكر ربك اذا نسيت مش بس بتاع اللسان بتاع القلب فانا اقول يا رب انا يعني استغفرك انني عسى رب عسى يهدينا ربي الاقرب من هذا رشدا يعني ولدرجه حتى بعض العلماء يقول لا لو نسيت قولها فعلا يعني قولها وقول عسى يهدينا ربي الاقرب من هذا رشدا وصلت الفكره مش فكره بس حد ايه لا ده انا نسيت خلاص ان شاء الله ان شاء الله كلام من الطقوسيه انا بس بقرب المشهد مش اكتر من كده. من الحاجات اللي استوقفنا جدا في هذه الايات العظيمه لو خدنا بقى لو اقتطعنا كلمه واذكر ربك اذا نسيت وخدناها كقاعده كده كبرى احنا بنقول ان الاصول اهم التفاصيل المنهجيات اهم حاجه المعلومات والحقائق اهم الدقائق وعايزين نخرج بالقاعده دي اذكر ربك اذا نسيت. طب نسيت ايه نسيت عقليا ايوه اذكر ربك اذا نسيت عقليا. طيب نسيت ايه نسيت قلبيا اذكر ربك اذا نسيت قلبيا نسيت عمليا اذكر ربك اذا نسيت عمليا. لو خدناها كده وفعلناها في حياتنا كمفهوم مش فيما يخص بس مسألة النسيان القولي أو النسيان العقلي اللي هو أنا مثلا نسيت فاذكر ربنا بقى أو استغفر ربنا أو أصلي على رسول الله أو يعني أذكر ربنا لا ده احنا وكأنها توجيه إن أنت لو نسيت قلبيا لو قلبك غفل ونسي وراح وعصى اذكر ربك إذا نسيت. لو إن أنت نسيت عمليا إن أنت فعلا على مستوى الأعمال وكلام ده كله بقت مقصر وكلام ده ذكر ربك بقلبك وبلسانك يعيدك للطريق واذكر ربك إذا نسيت وأكمل الذكر وأفضله كتاب الله سبحانه وبحمده. وكأن علاج النسيان سواء كان نسيان عقلي كذهول أو نسيان قلبي أو نسيان عملي زي كذلك ذات آياتنا فنسيتها خلاص لو علاج فلما نسوا ما ذكروا به النسيان ده كله علاجه اذكر ربك اذكر ربك بألوان الذكر. أنت عندك ذكر الأذكار المطلقة عندك الأذكار المقيدة عندك كتاب الله سبحانه وبحمده ده ربنا عز وجل سماه كثيرا ذكر، لأنه يحدث الذكرى في القلب. واذكر ربك، اذكر ربك، اذكر ربك بقلبك، بقلبك، واذكر ربك بلسانك. هي في السياق ده احنا بنقول، احنا اتكلمنا عن السياق بتاع الآية نفسه، لكن اقتطاع هذه القاعدة المهمة كده على جنب، واذكر ربك إذا نسيت، في أي تقصير، في أي قصور، في أي خطأ يصدر من الإنسان، يبقى شيء نافع جدا جدا للإنسان في حياته. احنا النهاردة كنا بنقف مع واحد من التعليقات زي ما كان في تعليقات تخص الماضي، وكنا بنأكد فيها على بعدين، على بعد ان احنا ما يبقاش الانبهار مقدم على الاعتبار، ولا ننشغل بالايه بالدقائق والتفاصيل عن الحقائق، ما نستنزفش فيها طاقتنا. وكنا بنأكد على مسألة تانية، مسألة المصدرية، مسألة الموثوقية، فلا تمرفين الى امرأة ظاهرا ومنهجية، ولا تستفين منهم احدا، ده فيما يخص احداث الماضي. فيما يخص احداث المستقبل اتكلمنا عنها النهاردة، برضو دروس مهمة متعلقة بفكرة ان ما يخص المستقبل المفروض انت برضو تؤوي فيه الى الله، وترد الامور الى الله من خلال المشيئة، انك تبقى عايشها بقلبك، وحتى ويبقى لسانك بيترجم اللي عايشه قلبك، مش مجرد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، لا فعلا تبقى فاهم يعني، وما تشاؤون الا ان شاء الله، انت فاهم كده، تبقى فاهم انه ان لم يشاء الله، ان لم ياذن الله، لا يتم اي امر، يعني تبقى دي فعلا انت عايشها حاضره في قلبك، انك تؤوي الى الله فيما يخص المستقبل، تتوكل عليه سبحانه وبحمده، تؤوي اليه، تفتقر بين يديه، تطلب منه ان يتولاك فيما يخص المستقبل. حينها ينعم الله سبحانه وبحمده عليك بولايته وإرشاده، ينشر لك من رحمته، يهيئ لك من أمرك مرفقة، يؤتيك من لدنه رحمة، ويهيئ لك من أمرك رشدة. طيب كده خلاص ولا في تاني؟ لا تزال العبر والدروس المهمة المتعلقة بهذه القصة العظيمة باقية. إن شاء الله نواصل في الحلقات القادمة الحديث عن هذه العبر والدروس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.